بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر رجب لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 16 من شهر مايو لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستلم تعليقان على كتاب الإيماني من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونزلنا في شرح باب فضل من استبرأ لدينه، وهذه المحاضرة الثالثة في شرح هذا الباب، وهذا الدرس 23 بعد 100، ولعلنا نوفق اليوم للانتهاء من التعليق على هذا الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى: روى بإسناده إلى النعمان بن بشير قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تكلمنا في دروس مضت عن أنواع القلوب، وتكلمنا على القلب السليم في عدة دروس، واليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على القسم الثاني، القلب المريض والقلب السقيم أو القاسي، القلب المريض والقلب القاسي أو الميت. وسأختصر في هذا الدرس أمورا كثيرة نظرا لأننا طولنا في شرح هذا الباب، سأدخل بعض الأمور في بعضها وأختصر في بعض العناصر. وكما قلت لكم، من أراد أن يتوسع في هذا البحث فعنده كتاب الداء والدواء وإغاثة اللهفان، وكذلك رسالة أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام، والتحفة العراقية، وكلام شيخ الإسلام أكثره موجود كما قلت في المجلد العاشر في مجموع الفتاوى. نتكلم اليوم إن شاء الله جل وعلا على القلب المريض، مرض القلب. يصلح هذا الاسم لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين، كل ما خرج به الشخص عن الصحة في دينه، خرج عن الصحة في دينه معناه خرج من المرض، وقد يخرج عن الصحة إلى الموت كما سيأتي. وقيل المرض في القلب هو فطور عن الحق، فطور فاء وتاء واو راء، فطور عن الحق. شيخ الإسلام يقول: مرض القلب هو نوع فساد، نوع فساد يحصل له، يحصل القلب نوع فساد. انتبه الآن للألفاظ، نوع فساد غير أن نقول فساد كامل، فساد كامل يورث الموت، أما نوع فساد غير فساد كامل، نوع فساد يحصل له بالقلب، يفسد به تصوره وإرادته، يفسد به تصوره وإرادته، تصور القلب وتمييزه وإرادته. فتصوره يقول شيخ الإسلام بالشبهات التي تعرض له، تأتيه الشبهات، يمرض بالشبهات، إذا فسد التصور والتمييز تأتيه الشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق، أو يراه على خلاف ما هو عليه. هذا النوع الأول، فساد في التصور يورث مرض الشبهة. الثاني فساد في الإرادة، بحيث يبغض الحق النافع، يبغض الحق ويحب الباطل الضار، ويحب الباطل الضار. يقول: فلهذا يفسر المرض، يفسر المرض يعني في كتاب الله أمراض القلوب تفسر مرة بالشك والريب، الشك والريب. إذن هذا في مرض الشبهات. يقول: كما فسر مجاهد وقتادة قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، في سورة البقرة، وتارة يفسر المرض بشهوة الزنا، مرض الشهوات، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه مرض، يعني في قلبه مرض الشهوة المحرمة، يريد الفاحشة. المرأة لا تخضع بالقول، لا تلين القول ولا ترقق صوتها في الكلام حتى لا يطمع الإنسان المريض القلب. هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 93. ابن القيم أيضا في غث اللفان يقول في تعريف القلب المريض: هو قلب له حياة وبه علة، له حياة، هو حي، لكن ليست حياة كاملة، فيه علة، مرض، فله مادتان: مادة تمده بهذه مرة، وأخرى تمده بتلك مرة، يعني مادة تمده بالصحة والأخرى تمده بأسباب الفساد والمرض، وهو لما غلب عليه منهما بحسب الذي يغلب عليه. غلبت عليه المواد التي تمده بالصحة والعافية، التحق بالقسم الأول، القلب السليم الصحيح. غلبت عليه المواد التي تمده بالأمراض، التحق بالقلب المريض. يقول: وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، يعني إلى الدنيا، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما منه جوارا، يعني بحسب ميله، قد يميل إلى الداعي الذي يدعوه للدار الآخرة، وقد يميل لي الآخر. جاء في كتاب الله جل وعلا من الآيات التي فيها ذكر المرض، قال تعالى: في قلوبهم مرض، كلام عن المنافقين، فزادهم الله مرضا. وقال تعالى في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وقال تعالى كما في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. قال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن هو فيه الشفاء وفيه الدواء كما سبق. وقال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، غيظ قلوبهم، فالقلوب لها غيظ، القلوب لها غيظ، والغيظ هذا تتألم منه كما سيأتي. هذا بالنسبة لتعريف القلب المريض. أما القلب القاسي، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نقضوا المواثيق والعهود التي أخذوها على أنفسهم للعمل بشرع الله جل وعلا. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الآيات. شيخ الإسلام يقول كما في مجلد 13 عن القلب القاسي: هو الجامد اليابس، الجامد اليابس بمنزلة الحجر، لا ينطبع، يعني لا ينطبع عليه شيء، ولا يكتب فيه الإيمان، ولا يرتسم فيه العلم. القلب القاسي بمنزلة الحجر اليابس الذي لا تستطيع أن تكتب عليه شيء ولا تنطبع عليه صورة من الصور، ولا يرتسم فيه العلم ولا يرتسم فيه العلم لأن ذلك يستدعي لينا أو محلا لينا قابلا يستدعي محلا لينا قابلا يستدعي محلا لينا الإيمان يستدعي محل لين والعلم يستدعي محل لين كالبذر عندما تريد أن تبذر بذرا في الأرض أو تزرع زرعا تحتاج إلى أرض قابلة لينة قابلة للبذر والزرع هكذا زرع الإيمان ورسم العلم في القلب ابن القيم يقول في القلب الميت والقلب الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه بل هو واقف مع شهواته ولذاته يقول فالهوى إمامه يعني يمشي وراء الهوى والشهوة قائده تقوده الشهوة والجهل سائقه فهو بالفكر يفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور مخالطة هذا صاحب هذا القلب سقم الذي يخالط صاحب القلب القاسي الميت مخالطته سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك ابن القيم يقول مرض القلب نوعان في غاثة اللفان مرض القلب نوعان هذا من ناحية الإحساس والألم من ناحية الإحساس والألم مرض القلب نوعان نوع لا يتألم به صاحبه في الحال لا يتألم به صاحبه في الحال لا يشعر بالألم يقول هو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات قد يشعر الإنسان بأنه مريض بهذه الأمور قد لا يتألم منها الآن لكن لها ألم لابد في العاجل والآجل يقول وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم لماذا؟ إن غلبت سكرة الجهل والهوى طيب علاجه هذا يقول هذا أخطر المرضين وأصعبهما وهذا الذي سيكون الكلام فيه إن شاء الله علاجه عند من؟ عند أي طبيب يقول علاجه إلى الرسل وأتباعهم وأتباع الرسل فهم أطباء هذا المرض فهم أطباء هذا المرض أمراض القلوب أطباء المرض إذا أمراض القلوب علاجها دواؤها عند المرسلين الطب النبوي وعند أتباعهم من العلماء العالمين بالسنة النبوية وقبل ذلك كتاب الله جل وعلا العزيز يقول النوع الثاني مرض مؤلم له في الحال هناك أمراض للقلب نحن نتكلم عن القلب هناك أمراض تؤلم القلب في الحال يشعر بها حالا مباشرة إذا حصل كالهم والغم والحزن والغيظ إذا حصل الإنسان مشكلة يشعر بالهم أو الغم حصل عليه خسارة مصيبة حادث مباشرة يتألم من الهم والغم ويحزن وقد يتغلب عليه عدوه فيمرض بالغيظ هذه أمراض ألمها سريع وحال مباشر يقول هذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه يعني لن يذهب إلى الصيدلية يأتي بدواء للهم أو الحزن يزيل تلك الأسباب يزيل الأسباب التي حصل بها الهم والحزن والغم ونحو ذلك يعني يأتي ضد ما حصل له يقول: وكذلك الغم والهم والحزن أمراض القلب، وشفاؤها بضدها من الفرح والسرور، من الفرح والسرور. لكن إذا كان بحق، يعني إذا أزالها بحق اشتفى القلب وصح وبرئ من مرضه، وإن كان أزالها بباطل، يعني واحد مثلا يقول هو مهموم وحزين، يقول أنا يزول هذا الهم بشرب سيجارة مثلا أو بأخذ نوع من المسكر، هذا يزداد في مرضه ويزداد في شقائه ولا يزول المرض بهذا. في بعض الناس هكذا يقول لك لا أستطيع أستغنى عن السيجارة، هي أنيسي والتي تؤنسني، وإذا حصل له مشكلة مباشرة يخرج السيجارة وراءها أخرى وثالثة ورابعة، يظن أن الهم والحزن والغم سيزول بهذا، ولم يزل عند أحد بذلك أبدا. إذن هذا من الأمراض التي ألمها حال وعاجل. يقول: وكذلك المرض، وكذلك الجهل مرض، الجهل مرض يؤلم القلب، الجهل مرض يؤلم القلب. فمن الناس من يداويه بالعلم النافع، ومن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع كالسحر مثلا أو الفلسفة المنطق علوم أهل الكلام ونحو ذلك، لا ترفع الجهل بل تزيد الجاهل جهلا. وذكر حديث الصحابي الذي حصل به جراحة فسأل بعض الصحابة عن كيف يتطهر فأمروه بالغسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل وشفاء الجاهل السؤال لأهل العلم. الجاهل شفاء السؤال، يسأل يتعلم. إذن هذا المرض الذي هو الجهل شفاؤه سؤال أهل العلم. كذلك الشاك المرتاب الذي يتألم قلبه من الشك والريب شفاؤه اليقين والعلم، اليقين والعلم، ينشرح صدره بالعلم واليقين. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من الأمراض التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين ونقلها عن شيخه شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل دواءها، قال: إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف، ولابد، وهما الرياء والكبر. داء الرياء، مرض الرياء ومرض الكبر. يقول: فدواء الرياء بإياك نعبد. وكان يتكلم عن الفاتحة وأنها شفاء ودواء، كلام طويل. نحن كما قلت سنأخذ أشياء يسيرة بحسب الوقت. يقول: فدواء الرياء إياك نعبد، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، الإخلاص ونفي الشريك ونفي الشرك الأكبر والأصغر، لأن الرياء من الشرك الأصغر. ما هو الرياء؟ أن يعمل عمل ليراه الناس، فدواءه الإخلاص، والإخلاص موجود في قوله: إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد سواك، لا نعبد أحد سواك، لا نعمل لغيرك. ثم قال: ودواء الكبر إياك نستعين، إياك نستعين، فيها الاستعانة وفيها التوكل وفيها الخضوع لله جل وعلا، وإن لم تعنا في عباداتنا وفي سائر أمورنا من يعيننا ومن يكلؤنا ومن يحفظنا ومن نعتمد عليه سواك إياك نستعين. هذا دواء هذا المرض, مرض الكبر. إياك نعبد, دواء لمرض الرياء. يقول ابن القيم: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إياك نعبد تدفع الرياء, وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء إياك نعبد, ومن مرض الكبرياء والعجب إياك نستعين, ومن مرض الجهل والضلال أو الضلال والجهل اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم, طلب الهداية إلى الصراط المستقيم الموصل إلى مرضات الله في الدنيا وإلى جنته في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. إذا هدي الصراط المستقيم فقد عوفي من مرض الجهل والضلال, لأن في آخر الآية: الذين ضلوا عن الصراط المستقيم طائفتان, اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالون الذين عبدوا الله جل وعلا على ضلاله. واليهود علموا الحق وحادوا عنه. قال: ومن مرض الضلال والجهل بهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضي وأسقامي. يعني من عوفي من هذه الثلاثة: مرض الرياء, ومرض الكبرياء, ومرض الجهل والضلال. علاجها كلها في الفاتحة, علاجها كلها في الفاتحة. لذلك الفاتحة هي أم القرآن, جمع ما في القرآن في فاتحة الكتاب العزيز, فجمع ما في الفاتحة في هذه: إياك نعبد وإياك نستعين. من الأمراض الخطيرة التي تعرض للقلب مرض الحسد. يقول ابن رجب: الحسد مركوز في طبائع البشر, يعني مركوز في النفوس الحسد, وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل, يكره أن يتفوق عليه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ابن القيم يصف الحسد ويقول: الحسد خلق نفس ذميمة, كلام ابن رجب في شرح الأربعين أو الخمسين. ابن القيم يقول: الحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة. يعني هذه كلها أوصاف لنفس الحاسد أو الحسود: خلق نفس ذميمة يعني ملبومة وضيعة ساقطة, ليس فيها حرص على الخير. يقول: لماذا؟ لعجزها ومهانتها. يعني هي عاجزة أن تصل إلى المعالي, عاجزة أن تصل إلى ما يصل إليه الآخرون فتحسد. لعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد, لأن لو كانت تستطيع تصل إلى المحامد ما حسدت. يقول: ويفوز بها من يكسب الخير والمحامد, ويفوز بها دونها, وتتمنى أن لو فاته كسبها. تتمنى أن فلان الفلاني ما كان حصل على هذا الخير. لماذا؟ يقول: حتى يساويها في العدم, يساويها في العدم, يكون هو وذاك الشخص في العدم سواء. يعني الجميع ليس عنده هذه النعمة, لا هو ولا غيره. ثم ذكر قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يقول: فالحسود عدو النعمة, متمن من زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو. هذا كلامه في كتاب الروح. من الأمراض الخطيرة المنتشرة مرض العشق, مرض العشق, وهو من أمراض المستعصية, من أمراض المستعصية. ابن القيم يقول كما في زاد المعاد هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه. وإذا تمكن واستحكم يعني استحكم في الشخص عز على الأطباء دواؤه وأعيا العليل مرض العشق. ابتلي به بعض الناس الذين خاصة في الجامعات طلاب وطالبات ومن يدمن الدخول على الانترنت والتنقل في الغرف والصفحات ونحو ذلك. قد يبتلى بهذا الداء العشق لشخص بعيد جدا عنه بآلاف الكيلومترات، وقد لا يكون من الممكن في حياته أن ينال ذلك المعشوق. الأمور كثيرة جدا لاختلاف البيئة أو اختلاف العوائل أو اختلاف الطباع أو لبعد البعدان وغير ذلك، لكنه يظل هذا الداء الخطير المستحكم يعيش فيه ويموت هذا الشخص وتتغير حياته. قد يترك الطعام ويترك الشراب، يفشل في عمله في دراسته، والناس لا تدري ما الذي حصل في هذا الشخص، وإنما هو مريض بلاء العشق. يقول ابن القيم وأعيا العليل دواؤه، وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس، يعني حكى هذا المرض الخطير عن طائفتين من الناس في كتابه، من النساء هذه الطائفة الأولى اللي هي امرأة العزيز وعشاق الصبيان المردان، عشاق الصبيان حكاه عن قوم لوط، حكاه عن قوم لوط. من الأدوية لمرض الحسد قال شيخ الإسلام اعمل الأدوية التقوى والصبر. قال شيخ الإسلام فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، التقوى والصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، يعني بالصبر واليقين ينال الإمام في الدين. يقول فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات وطوارق الشبهات، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. انتبه لهذا الكلام، بالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات. من أدوية أمراض أو من أدوية مرض العشق إخلاص الدين لله وحده لا شريك له ومحبته سبحانه وحده والخوف منه. شيخ الإسلام يقول الرسل بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلها. فإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين لم يبتلى بحب غيره أصلا، فضلا عن أن يبتلى بالعشق. إذا الإنسان كان همه حب الله جل وعلا والتقرب إليه بمراضيه ويحبه لم يبتلى بحب غيره، فضلا عن أنه يبتلى بأشد الأمراض وأحكم الأمراض هو العشق، فضلا عن أنه يبتلى بالعشق. يقول وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك، بل قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمخلص ومخلص لم يبتلى بحب غيره، فضلا عن أن يبتلى بعشق امرأة العزيز أو غيرها، فنجاه الله جل وعلا بهذا الإخلاص، إذن فدواء هذا المرض الوبيل الخطير محبة الله جل وعلا والاجتهاد في تحقيق تلك المحبة بأسبابها. يقول ابن القيم: قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. كما قلنا كثير من الناس لا يبالي بمرض قلبه، وإنما الذي يهمه هو البدن، يتعب الدرس فيذهب إلى أحسن أطباء ويموت القلب ولا يدري عنه شيئا. يقول ابن القيم: بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وصاحبه لا يشعر بموته. علامة ذلك وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه، انتبه الآن هذه الكلمات، لا تؤلمه جراحات القبائح، يعني لا تؤلمه جراحات المعاصي. كل ما يفعل المعصية مفترض أن هذه المعصية تسبب جرحا فيه، تنكث في نكتة سوداء، ولا يتألم بهذا. لا تؤلمه جراحات القبائح. إذن هذه من العلامات الخطيرة لمرض القلب. ولا يوجعه جهله بالحق، لا يوجعه جهله بالحق وعقائده أو عقائده الباطلة، يعني لا توجعه عقائده الباطلة. جاهل ولا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يتألم لجهله، جاهل ولا يبحث عما يرفع به جهله. هذه من علامات القلب المريض. يقول: فإن القلب إذا كان فيه حياة، قلب الحي، تألم بورود القبيح عليه. يتألم قلب الحي إذا عمل معصية، يتألم إذا ارتكب قبيحا، يتألم ويتحسر ويستحضر التوبة والاستغفار، فلا تستمر في النكتة السوداء. يتألم بورود القبيح عليه ويتألم بجهله بالحق بحسب حياته. وهذا ذكرناه في علامات القلب السليم الصحيح. قال: وما لجرح بميت إلام، من يهن يسهل الهوان عليه. وما لجرح بميت إلام، جسد ميت جرحته مهما جرحته لن يؤثر فيه ولن يتأثر، لكن جسد فيه حياة سيشعر بالإبرة، تضع فيه إبرة يشعر بها. من أسباب الأمراض الذنب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فالذنب إما يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته. ثلاث أشياء: إما الذنب يمرض القلب مرض مخوف، مرض خطير، أو يضعف قوة القلب أو يميت القلب. والموت هذا متى يأتي؟ إذا تواردت عليه الذنوب والمعاصي. قال: ولا بد يعني من هذه الثلاث، حتى ينتهي ضعفه، يعني يضعف شيئا فشيئا، يضعف نكتة سوداء نكتة سوداء، يضعف شيئا فشيئا حتى يقول ينتهي إلى الأشياء الثمانية التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل. طبعا كل اثنتين مع بعض، الهم والحزن اثنتان، العجز والكسل قرينتان، والجبن والبخل كذلك، وضلع الدين وغلبة الرجال أو قهر الرجال. إذا مرض القلب قد يؤدي الإنسان إلى ضعف قوته أو إلى مرض مخوف أو إلى الموت، حتى ينتهي إلى هذه الثمانية أو إلى بعضها. من السموم الخطيرة التي تكلم عليها ابن القيم في كتاب آخر، وهو كتاب بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 9 بعد 800، أربعة سموم في منتهى الخطورة. أربعة سموم تؤدي إلى مرض القلب، تكلم عليها وعلى علاجها، ذكرها في الحرز العاشر، يعني عندما ذكر الحروز من الشيطان كيف يحترز الإنسان من الشيطان، ذكر عشر أشياء هذا العاشر. إذا بقي وقت آخر الدرس إن شاء الله نكمل تسعة سرعة في عناصر، لكن نتكلم على الشيء الأساسي الآن عندنا وهو الحرز العاشر. من أي شيء؟ من فضول النظر، السموم الأربعة، فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول مخالطة الناس أو فضول المخالطة. مرة ثانية، هذه الأبواب الأربعة للأمراض هي فضول النظر وفضول الكلام وفضول الطعام وفضول المخالطة. هذه من أخطر الأمراض التي تعتري القلب وتمرضه. يقول ابن القيم الحرز العاشر: امساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. ثم يذكر واحدة واحدة، نأخذ واحدة واحدة أيضا باختصار. فإن فضول النظر، يعني النظر الذي الزائد الذي لا فائدة منه، أو النظر المحرم، أو النظر إلى الشيء الذي ليس فيه فائدة، فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسان، يعني استحسان الشيء الذي تنظر إليه، ووقوع أو وقوع صورة المنظور إليه بالقلب. نظرت إلى فتاة، إلى امرأة أعجبت، وقعت صورتها في قلبك، انطبعت الصورة في القلب، القلب مثل المرآة، انطبعت الصورة في القلب. يقول: والاشتغال به والفكرة في الظفر به، يبدأ يفكر كيف يظفر بهذه المرأة وهذه الفتاة أو هذه الصورة التي رآها في الانترنت أو في مكان الفلاني. يقول: فمبدأ الفتنة من فضول النظر، يعني بداية الفتنة من هذا الفضول في النظر. يقول كما في المسند وذكر الحديث وهو حديث فيه ضعف: النظرة سهم من سهام إبليس. وبعضهم يذكر له عدة طرق، وورد عن عدد من الصحابة، عن أبي أمامة وعن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أنس وعن غير هؤلاء، لكن الحديث في سنده ضعف، وصححه مع ذلك الحاكم وتعقبه المنذري. النظرة سهم من سهام إبليس، من غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقى. يقول أو كما قال، يقول: فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة. كما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. النار العظيمة تبدأ بعقب البيت، كذلك الحوادث الكبيرة، الزنا، الفاحشة ولذلك تبدأ بنظرة واحدة، تبدأ بنظرة واحدة إلى ما لا يحل. يقول: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. لم يضرب بقوس، لم يضرب بسهم ولا رمح ولا سيف، ولكن هذه النظرة دمرت قلبه، فتكت بقلبه فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وقال الآخر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا، يعني تقدم طرفك وبصرك رائدا لقلبك، يعني هو يرسل القلب. يوما أتعبتك المناظر، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك. يوما أتعبتك المناظر، الإنسان يتعب إذا كان ينظر هنا وينظر هنا ويعجبه هذا ويستحسن هذا، يتعب قلبه ويمرض قلبه ولن ينال شيئا في الأخير. لأننا شيئا بكثرة ما ننظر إليه. وهذه مشكلة، بعض الناس قد يخطب امرأة ثم يأتي يهم بتركها، وقد يكون عاقلا بل قد يكون متزوجا، ويقول أريد أن أتركها، يقول رأيت من هي أجمل منها. نقول له وما الحل؟ يقول أريد أترك هذه وأخذ هذه. ثم يأخذ الثانية، يخطب واحدة أخرى فيجد أجمل من الثانية، يقول أريد أترك هذه وأخذ أجمل منها، وهكذا لن تنتهي لن تنتهي. مهما خطبت أو أخذت من امرأة ستجد من هي أجمل منها. فعليك بالقناعة، عليك بالقناعة، لا ترضى لها بدلا. يقول المقصود أن فضول النظر أصل البلاء. ثم ينتقل إلى الثاني، يقول أما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواب من الشرجي. فضول الكلام، الكلام الزائد الذي لا فائدة منه، يقول تفتح العبد أبواب من الشر، كلها مداخل للشيطان. فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة، هذا صحيح. كم من حرب بين القبائل أو بين الدول أو بين مجموعات من الناس جرتها كلمة واحدة تخرج من الشخص. ثم ذكر الحديث حديث معاذ المشهور، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، عندما قال معاذ وإن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، فقال له وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يقول ابن القيم وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، من هذين الأمرين. أكثر المعاصي تولد من هذين الأمرين، فضول النظر، نظر إلى ما لا يحل، وفضول الكلام. لماذا؟ يقول وهما أوسع مداخل الشيطان، لأن أو فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، يعني العين لا تمل وكذلك اللسان لا يمل. مهما رأت العين ألف منظر، عشرة ألف منظر لا تمل، واللسان ممكن يتكلم عشر ساعات يستريح ثم يكمل الكلام. بخلاف مثلا يقول شهوة البطن، فإنه يمتلأ الإنسان من الطعام لا يستطيع أن يدخل شيئا بعد ذلك إلى بطنه، لكن النظر ليس له حد، والكلام ليس له حد وليس له نهاية، ممكن يتكلم كل يوم يتكلم، لكن إذا أكل وامتلأ خلاص مهما أعطيته لا يستطيع. يقول فإنه يعني البطن إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو ترك لم يسترا من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة، متسعة الأطراف، جناية اللسان متسعة كبيرة لا تنتهي، كذلك النظر. كثيرة الشعب ممكن يتكلم في أي شيء، يتكلم في الغيبة، في النميمة، في يعيب فلان، يتكلم على علان. النظر نفس شيء، ينظر لأي شيء، ليس هناك شيء يحزنه. عظيمة الآفات، وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام، وكانوا يقولون ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان، يعني اللسان يحتاج إلى السجن، والسجن موجود، الأسنان هذه هي السجن، لكن من الذي يغلق هذا السجن على اللسان؟ ما أحوج، ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. وذكر عن الصديق أنه كان يضع حصاه في فمه، ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وهو صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ننتقل إلى أمر الثالث، وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشد، الطعام الزائد، الامتلاء الزائد داع إلى أنواع كثيرة من الشد، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات. وحسبك بهذين شرا، كما قالوا: من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا فاته خير كثير. من أكل كثيرا يحتاج إلى الهضم، يأتي به المياه الغازية أو يشرب عصيرات أو نحو ذلك، شرب كثيرا. ومن أكل كثيرا وشرب كثيرا يحتاج إلى النوم، خلاص يحس بالدوخة ويحس بالثقل، نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته الخير كثير. يقول: يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. وذكر الحديث مسند أحمد: ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطن، هو حديث حسن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. يقول: ولو لم يكن في التملي من الطعام إلا إنه يدعو للغفلة، يدعو للغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة جثم عليه الشيطان، كبس عليه الشيطان ونام فوقه يريد أن يغلبه. إذا غفل القلب عن الذكر ساعة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل والد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. ثم ينتقل إلى الأمر الرابع، فضول المخالطة، مخالطة الناس. والمقصود بهذا أن الإنسان يخالط الناس في الخير ويعتزلهم في الشر، ليس المقصود أن الإنسان يعتزل الناس يجلس في بيته، لا، يخالط الناس في الخير، في الطاعات، في العبادات، في العلم النافع والعمل الصالح. أما غير ذلك ففيه المضرة وفيه الخطورة، كما سيقول الآن. يقول القيم: وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر. وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، المخالطة التي لا فائدة منها، التي لا خير فيها، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلوب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة، يعني المخالطة الزائدة، فيها خسارة الدنيا والآخرة. طب ماذا تصنع؟ ماذا نفعل؟ يقول: إنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة، يخالط الناس بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. يذكر لك أقسام المخالطة كيف تخالط. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. يذكر الآن أربعة أقسام في المخالطة. القسم الأول من الناس الذين تخالطهم أو لا تخالطهم. القسم الأول: من مخالطته كالغذاء، من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، هذا أمر عظيم جدا. من مخلطوك الغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة أو المخالطة، ثم إذا احتاج إليه خلطه، وهكذا. وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها. العلماء بالسنة وبالطب النبوي يقول الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلقه. فهذا الضرب هذا النوع في مخالطتهم الربح كله، في مخالطتهم الربح كله، لأنه لن يأتيك من العلماء إلا الخير، لن يأتيك منهم الشر، والعلماء لن يكيدوا لك، لأن دعوتهم مبنية على النصح ومحبة الخير لكل مسلم مهما كان ومهما حصل. يقول في الأخير فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله، هذا الصف الأول أو القسم الأول. القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض. إذن الأول كان كالغذاء الذي لابد منه، والغذاء أنت تحتاج إليه في اليوم عدة مرات، فكذلك تحتاج العالم مرات. هنا النوع القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في مخالطته. وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش، الأناس الذين لابد منهم في حياتك في معيشتك في عملك في شغلك، لابد أن تخالطهم في تجارة في عمل في محل في مصلحة في مدرسة، لابد لك من مخالطتهم، فأنت تخالطهم بمقدار الحاجة. يقول وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات، المعاملات المادية والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. يعني إذا القسم الثاني الذين مع الذي ومعنا الآن من مخالطته كالدواء تحتاج إليه في وقت معين، ثم إذا احتجت انتهيت منه تركته، كما هذا الإنسان للدكتور أو للطبيب يكشف يصف له شيئا ويمشي. ليس هناك شخص يجلس عند الدكتور 24 ساعة. نفس الشيء من معك في المعاش في البيع والشراء في الأعمال في الأشغال انتهيت من عملك معه تركته، وإلا إذا استمريت معه فتنتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث، وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى القسم الثالث وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه كالداء كالمرض، يعني ليس فيه قولان، هو داء داء لكن يختلف، هناك داء خفيف هناك داء ثقيل هناك داء مزمن مرض مزمن ليس له علاج، على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو الشخص الذي لا تربح عليه في دين ولا دنيا، يعني لا تنتفع منه في دين ولا دنيا، شخص يضيع وقتك يضيع جودك وعملك وليس فيه أي فائدة لا في دين ولا في دنيا، ومع ذلك فلا بد من ان تخسر عليه الدين والدنيا او احدهما. فاذا تمكنت مخالطته واتصلت، يعني استمرت المخالطة معه، فهو مرض الموت المخوف، هذا اشد الانواع. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربانه عليك، فاذا فارقك سكن، يعني اذا راح خلاص استرحت منه، يتعبك دقائق او ساعات، فاذا مشى خلاص انتهى المرض وانتهى هذا الالم هذا الشخص. ومنهم من مخالطته حمى الروح، حمى مثل حمى، وهو الثقيل البغيض العسل. يقول العسل العسول من الرجال الغليظ الجافي، حمى الروح كحمى الجسد، الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصف فيستفيد منك، لا يريد أن يستفيد منك ينصف، وإذا تكلم ليس في كلامه أي فائدة بل في كلامه المرض، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين، كان يضرب العصر. يقول مع إعجابي بكلامي وفرحه به، معجب بكلامي ويشعر أنه فوق النجوم، ثم ذكر كلمة عجيبة يقول فهو يحدث من فيه من فمه، يخرج الحدث من فمه كلما تحدث، يعني كلامه في رائحة خبيثة، كلامه خبيث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، يظن أن كلامه شيء طيب جدا وهو كالحدث يخرج من فمه. وإن سكت، يعني سكت عن الكلام، فأثقل من نصف الرحى العظيمة، الرحى التي يطحن بها القمح والشعير والحبوب، إذا سكت تحس أن هذا كالجبل أثقل من هذه الحجر، هذا الحجر الذي يطحن به الحبوب والأشياء. يقول ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، وكان هذا على وجه المبالغة، يعني يجلس معه إنسان ثقيل كما نسميه الآن ثقيل الدم، فكان الجهة التي يجلس فيها أوطى وأثقل من الجهة التي يجلس فيها الشافعي. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن ابن تيمية يقول ورأيت يوما عند شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب، رجلا ثقيلا، والشيخ يحتمله، يعني شيخ الإسلام يتحمله، وقد ضعفت القوة عن حمله، يعني خلاص تعب، فالتفت إلي يعني شيخ الإسلام التفت لابن القيم وقال له مجالسة الثقيل حمى الربع، حمى الربع هذه حمى تأتي للشخص في يوم وتتركه في يومين، تأتي وتذهب تأتي وتذهب، شيخ الإسلام يقول له خلاص يعني تعب من هذا الشخص، يقول مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى، خلاص تعودنا فصارت لها عادة، أو كما قال، يعني يقول ماذا نصنع في هؤلاء، إنسان ثقيل ولا يريد المفارقة، لابد أن نتحمله شيئا يسيرا، حمى الربع هذه تأتي وتذهب، تأتي يوما وتذهب يومين، هكذا قال حمى الربع. يقول ابن القيم ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرته، قد يبتلى الإنسان بنوع من هذا الضرب في عمله، مثلا تشتغل في مكان من الأماكن عندك أناس من هؤلاء، ماذا تصنع؟ هل تترك العمل تستقيل؟ تمشي تترك؟ التجارة أو المحل أو المدرسة أو المعهد أو الجامعة ماذا تصنع؟ يقول ابن القيم فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. إذن هذا من نكد الحياة التي قد يتعرض لها الإنسان، معاشرة إنسان ليس من معاشرته بد، مفيش مفر. كمثلا محل بجارك مع شخص آخر عنده محل آخر وهو من هذا النوع، ماذا تصنع في المحل في بيتك؟ هل تبيع البيت وتبيع المحل وتمشي؟ تتقي الله وتعاش هذا الشخص المعروف حتى يجعل الله جل وعلا لك فرجا ومخرجا. القسم الرابع من مخالطته الهلك كله، يعني الهلاك، ومخالطته بمنزلة أكل السم أو السم. القسم الأخير الرابع هو مخالطة أهل البدع والضلالة، مخالطة أهل البدع والضلالة كمخالطته بمنزلة أكل السم أو السموم. فإن اتفق لأكله ترياق، يعني وجدت دواء السموم الترياق دواء السموم، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. خلاص إذا ابتلى الإنسان بهؤلاء ودخل سمومهم إلى قلبه فأحسن الله فيه العزاء وكبر عليه أربعا. لذلك الإنسان يحذر من مخالطة أهل البدع لخطورتهم وخطورة بث سمومهم. قد يبث المبتدع سمه وهو تقرأ عليه القرآن الكريم، أو أنت تأخذ منه شيئا، أو تزدي إليه معروفا أو يزدي إليك معروفا. فالإنسان لابد أن يكون في غاية الحذر من هذا النوع، كما سماه ابن القيم هنا من مخالطته الهلك كله، يعني الهلاك كله. معروف أن عمران بن حطام كان سنيا، وكانت هناك امرأة من الخوارج، فعمران أراد أن يتزوجها لكي يأخذها من مذهب الخوارج إلى مذهب السنة، فأخرجته هو من مذهب السنة إلى مذهب الخوارج، وأصبح من كبار الخوارج عمران بن حطام. وأمر معروف، فكان لكم أبياته في مدح قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان يحذر الحذر الشديد من مخالطة أهل البدع ومن سمومهم. ثم يتكلم ابن القيم كلاما يعني في فتنتهم، وأنهم يعني إن أنت جربت التوحيد قالوا عنك أنك تسب الأولياء والصالحين. يعني واحد يقول مثلا مدد يا بدر، تقول له حرام، لا تقول مدد يا بدر، هذا شرك. يقول لك أنت لا تحب الصالحين، أنت تبغض الأولياء، فأنت ما قلت هذا، أنت تقول له هذا شرك، البدوي ميت، كيف تطلب المدد من إنسان ميت؟ تطلبه من الله جل وعلا، يقول لك أنت تبغض الصالحين وتكره الصالحين. وهذا من العجب. واحد مرة في المسجد النبوي كان متجه للقبر، يعني هو في الجهة، يعني في الجانب جانب المسجد، والقبر يعني ليس في القبلة، ولا هو متجه لظهره للقبلة، لا ده هو متجه مثلا من هذا المكان والقبر هناك، وترك القبلة ويدعو إلى القبر، متجه للقبر في الدعاء. فقلت له مرة اتجه للقبلة وادعو الله جل وعلا، فقال أنت مشرك. هذا من العجائب، يعني أنت مشرك، إذن التوحيد أصبح هو الشرك، والشرك أصبح هو التوحيد. إذن التوحيد هو أن تتجه للقبر وتدعو القبلة، تدعو صاحب القبر. ابن القيم يقول إن جردت التوحيد قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين. يعني تقول له هذه السنة كذا يا أخي صلى على السنة. لك لا أنا على مذهب الشافعي أو مذهب مالك. تقول له صلى قال كذا ضع اليد اليمنى على اليسرى. تقول لا مذهب مالك أن تضع اليدين بجانب الجسم. تقول أخي اتبع السنة. يقول إذا أنت تبغض إمام مالك أنت ما تحب الأئمة أنت تكره الأئمة أنت تحارب الأئمة. مشكلة هذه كبيرة ويبدأ يشنع عليه. قل فلان يبغض الإمام الشافعي فلان يبغض مالك فلان يعادي الأئمة وأنت لم تفعل شيئا من ذلك. هكذا يلقبون أهل السنة بالألقاب الذميمة الشنيعة لينفر الناس منهم على مدار السنين. وكذلك ذكر هنا إذا أثبت الصفات قالوا عنك مشبه إلى غير ذلك مما ذكر. قال ابن القيم في الأخير فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله تعالى ورسوله لإغضابهم. يعني ترضي الله جل وعلا وإن سقط عليك هؤلاء ترضي الله جل وعلا وتأخذ بالسنة وإن سقط عليك هؤلاء وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم. لا تبالي بذمهم أو شتمهم أو نقضهم فإنه عين كمالك. يعني ذمهم دليل على أنك مش صح. إذا ذموك علمت أنك عن حق. عين كمالك أنك ما زلت ترتقي في كمالات العلوم والعمل الصالح. وذكر بيت من الشعر وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقال آخر وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل. كل إنسان ليس له قيمة يبغضني. معنى هذا أنك لك قيمة. معنى هذا أنك لك قيمة كبيرة. ثم يختم هذا ابن القيم بقوله فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم يحرس قلبه من هذه الأشياء فضول النظر فضول الكلام فضول الطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصيب من التوفيق. ثم في الأخير يقول فعند الممات يحمد القوم التقى وعند الصباح يحمد القوم السرى. الذي يمشي في الليل ويتعب إذا طلع الصباح يقول الحمد لله وصلت إلى المكان وغيري ما زال نائما. عند الصباح يحمد القوم السرى يعني السير ليلا. وعند الممات يحمد القوم التقى يحمد القوم التقى لأن التقوى هي الموصلة إلى مرضات الله جل وعلا. أذكر في عجالة علاج سريع لتلك الأمراض الخطيرة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد العاشر مجموع الفتاوى صفحة 62 يقول فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل وهو ما يورث القلب إيمانا من العلم النافع والعمل الصالح. طبعا ما ذكرت هناك في أسباب صحة القلب يصلح أن تجعلها هنا في علاج أمراض القلوب علاج أمراض القلوب ولو كان الوقت متسع كنا ذكرناه بالتفصيل لكن نحن طولنا الآن هذه المحاضرة الثالثة. يقول فتلك أغذية له ويضم إلى ذلك الاستغفار فإن من استغفر الله جل وعلا ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى وليتخذ وردا من الأذكار. يتخذ الإنسان نفسه وردا من الأذكار في النهار. هذا جزء وليتخذ نفسه وردا من الأذكار في النهار ووقت النوم في النهار وفي المساء، أذكار الصباح والمساء ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع. يعني واحد مثلا بيقول أذكار، جاء التليفون، رن التليفون، تعال بسرعة في زبون واقف في المحل، تعال في كذا، تعال في كذا، يقول طيب حاضر أعطيني فرصة أكمل أذكار فأتيك، لأن الشيطان لن يتركه يقول الأذكار بسهولة. يقول وليصبر وليتخذ وردا من الأذكار في النهار وقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. يثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما كان يأخذ ورده من الأذكار في الصباح، يقول هذه غدوتي إن تركتها سقطت قواي، يعني كأنه يفطر على هذا، ترك ذكر الله جل وعلا في أول النهار سقطت قواه. يقول هنا وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبس أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه، يعني إذا صبر على هذا فإن الله جل وعلا سيؤيده بروح منه وينصره ويثبته. يقول شيخ الإسلام وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس، ليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة. يحرص عليها فين؟ في البيت؟ لا، في المساجد مع الناس، مع المسلمين، ويحرص على كونها في الصف الأول، يحرص على تأديتها، يقول باطنا وظاهرا، فإنها عمود الدين. وليكن هجيراه، يعني ديدنه، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يدمن هذه الكلمة. وليكن هجيراه، يعني ديدنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناها؟ يعني لا تحول من أمر لأمر آخر إلا بقوة الله جل وعلا وبإذنه وبقدره وقدرته. باختصار يقول وليكن هجراه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال، تحمل الأثقال الأمور العظيمة، وتكابد الأهوال، وينال بها رفيع الأحوال. بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يقولها باستحضار القلب، بحضور قلب. بعض الناس ماسك السبحة 100 مرة يتكلم مع واحد وهو شغال بإيده صبعه، شغال بالسبحة، شغال بالسبحة، عمل 1000 واحد وهو بيشتري وبيبيع، ما الفائدة في ذلك؟ لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، تحتاج إلى استحضار. ثم شيخ الإسلام يختم كلامه يقول ولا يسأم من الدعاء والطلب، لا يسأم من الدعاء، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد، هذه آخر عبارة، ولم ينل أحد شيئا من ختم خير نبي فمن دونه إلا بالصبر. مرة ثانية، لم ينل أحد شيئا من ختم الخير، لم ينل أحد شيئا من خاتمة الخير، خاتمة الحسنى، سواء كان من الأنبياء أم غيرهم، إلا بالصبر. ولم يرن أحد شيئا من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. انتهى كلام شيخ الإسلام، وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.